الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الوفاق والفراق، وتعبدنا جل في علاه بمحاسن الأخلاق. أحمده سبحانه وأشكره وهو المنان الخلاق، وأتوب إليه وأستغفره سبحانه يغفر ذنوب عباده وإن بلغت الآفاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حذرنا من النفاق والشقاق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بيَّن الأحكام والقواعد في أعظم اتساق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه البدور بعد المحاق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بحقيقة التقوى، استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واذكروا الموت والبلى والمصير إلى الله جل وعلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد اهتم الإسلام اهتماما بالغا بالأسر المسلمة والبيوت المؤمنة، لأنها النواة الأولى واللبنة العظمى، لأنها مصنع الرجال ومنبع الأجيال. فحث الشارع الكريم على بنائها، وأمر باستقرارها، وحذر من كل ما يخلخل أركانها، ورفع من شأنها، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعظم الله سبحانه وتعالى عقد النكاح، وجعله ذو شأن كبير، ووصفه بالميثاق الغليظ: وجعلنا بينهم ميثاقا غليظا. ميثاق، وأي ميثاق؟ بسببه تقوم البيوت، وبه تحصن الفروج، ويغض البصر، ويحصل الولد، وبه طمأنينة القلب وسكينة النفس. كل ذلكم عناية من ديننا الحنيف بهذه الأسرة، باللبنة الأولى. أيها المسلمون، إن مما يؤرق المسلم ظاهرة اجتماعية خطيرة، ومعضلة أسرية كبيرة، ظاهرة كم فرقت من جموع، وكم أذرفت من دموع، وكم أطفأت من شموع، ظاهرة كم قوضت من بناء، وكم حصل بها من شقاء، وكم أورثت من عناء. هذه الظاهرة عباد الله ظاهرة الطلاق، كلمة صغيرة ولكنها عظيمة خطيرة. الطلاق هي بداية الفراق والجحيم الذي لا يطاق. كم بسببه هدمت بيوت للمسلمين، وفرق به بين البنات والبنين، وكم من حزن دخل به على الأقربين. يا لها من لحظات حزينة وساعات عصيبة، حينما تسمع المرأة طلاقها فتكفكف دموعها، وتقف على باب بيت زوجها لتلقي آخر النظرات على بيت مليء بالذكريات. لقد ارتفعت اليوم حالات الطلاق في مجتمعاتنا، ودقت أجراس الإنذار وصار الكثير لا يلقي لهذه الكلمة بالا، فكان لابد من الوقوف على هذه الظاهرة الخطيرة المؤرقة أسبابا وعلاجا. أيها المسلمون، لقد جاءت علاقة الزواج لتبقى لا لتفنى، لتدوم لا لتنقطع، ليحصل بها الوفاق لا ليحصل بها الشقاق. وما شرع الإسلام الطلاق إلا في آخر المراحل، إذا عجز الناس عن الوئام والاتفاق، ولكن حال الناس اليوم يناقض هذا الأمر. فيا ترى لو سألنا أنفسنا وعشنا هذه الظاهرة بحقيقتها، ما الذي يدعو الشباب في الاستعجال بكلمة الطلاق؟ وما الذي يجعل كثير من النساء يطلبن الطلاق؟ لعل من أولى الأسباب عدم التصور الحقيقي للحياة الزوجية. كثير ممن يدخل هذه الزيجات يظن أن الحياة الزوجية كاملة، فلا يتصور الأخطاء من الزوج، ولا يتصور الأخطاء من الزوجة. لديهم مفهوم الكمال الأسري، وهذا لا يكون أبدا. لا يوجد في العالم أسرة إلا ولديها مشاكل، لا تقوم حياة زوجية إلا وفيها مشاكل. القضية هي قضية علاج هذه المشاكل برقي، أما أن تلتغي كل هذه المشاكل فهذا أمر مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة خلقت من ضلع أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالخلافات والشقاقات لا بد أن تقع في الحياة الزوجية، ولا بد أن يوطن الشباب والبنات على أنهم لما يدخلون هذه الحياة الزوجية يتصورون وقوع مثل هذه الأخطاء. وأيضا من الأسباب الكبيرة في حدوث الشقاق والفراق في مجتمعاتنا تدخل الأقارب وتدخل الأهل. بل لما أجريت قبل سنة دراسة في دولة الإمارات، أعلى الأسباب التي أدت إلى الطلاق في الدولة هي تدخل الأقارب والأرحام في خصوصيات الحياة الزوجية. الزوج والزوجة إذا دخل في هذه الأسرة الناشئة ينبغي عليهما أن يحافظا على خصوصيات هذه الحياة الزوجية، وأن يكتما الأسرار. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يتدخل أقارب الزوج من جهة وأقارب الزوجة من جهة أخرى. فكم من زيجات باءت بالطلاق، وكم من أسر تشققت بسبب هذه التدخلات. ينبغي أن يكون لدى هذه الأسرة الناشئة الاعتماد على النفس والخصوصية في الأسرار، لا أن تفشى الأسرار عند أول معضلة وعند أول إشكال في حياتهم. وأيضا من الأسباب لا شك ولا ريب ضعف الدين، فقوام الحياة الزوجية هي الدين. الدين هو أساس السعادة. من أصلح علاقته مع الله عز وجل أصلح الله عز وجل علاقته في بيته وعلاقته مع الناس. أما من كانت علاقته مع الله عز وجل منفكة، كثير من الشباب والبنات يدخلون الحياة الزوجية لا يحافظون على صلاة الفريضة، تجدهم مفرطين في العبادات، تجدهم لا يؤدون الزكاة، تجدهم مفرطين في صيام رمضان. ثم كيف يراد لهذه الحياة الزوجية بعد ذلك أن تستمر؟ لا تستمر هذه الحياة الزوجية، لأن أساس استمرار الحياة الزوجية هو على الدين. بل جاء عن بعض الصالحين أنه قال إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في خلق أهلي ودابتي. يقول يعني إذا رجعت إلى البيت ورأيت مشاكل أسرية أتيقن أن هناك مخالفة ارتكبتها، وأن هناك تفريط في حق الله عز وجل. ولذلك الشارع الحكيم حث على أن يكون الأساس في بناء هذه اللبنة هو الدين، فاظفر بذات الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم أيضا من الأسباب أن كثير من الناس لا يفقه أسس التعامل في الحياة الزوجية، فتكاد تجد أنهم يفتقدون إلى معاني الاحترام المتبادل، معاني الحنان، معاني المحبة، معاني التهادي، معاني الحوار. كثير من المعاني التي تدوم بها الحياة الزوجية هي مفقودة عند كثير من أصحاب هذه الزيجات التي تفرقت. ثم أيضا من الأسباب تدخل بعض الحسدة والواشون والسحرة. كم من أناس لا يريدون أن تستمر الأسر السعيدة. سمعنا بكثير من الزيجات بدأت بحياة هانئة هادئة سعيدة، لكن ما لبثت أيام يسيرة وساعات معدودة إلا ودب الفراق بين الزوجين. ثم لما يتأمل في الأمر يرى أن في المسألة سحر، أو هناك تفريق، أو هناك عطف، وغيرها من الأمور التي دخلت في صور كثيرة من الحياة الزوجية. ثم أيضا من الأسباب، من أسباب الفراق ووقوع الطلاق، التساهل في هذه القضية. عقد الزواج عقد معظم بالإسلام، وكلمة الطلاق كلمة عظيمة عظمها الشارع الحكيم، فصار كثير من هؤلاء الصغار لا يلقي بالا لهذه الكلمة. والله تستغرب حينما تسمع أن الطلاق حصل بسبب الاختلاف على جهاز هاتف، أو حصل الطلاق بسبب الاختلاف على رحلة، أو حصل الطلاق بسبب أمر تافه من أمور الدنيا. فالحياة الزوجية لها مكانتها، وعقد الزواج له شأنه وله مكانته في الإسلام. ثم عباد الله، إذا أردنا أن نتخلص من هذه الأسباب وأن نعالج هذه الأسباب، لابد أن نعمل بنقيض ذلكم، لابد أن نغرس فيهم أن الحياة الزوجية قد يعتريها الشقاق، قد يعتريها الخلاف، ولكن لابد أن يحصل الإصلاح من الداخل، من بين الزوجين، يحصل بينهم التفاهم، يحصل بينهم الحوار. ثم يمنع تدخل الأقارب في الحياة الزوجية، لأن الإفساد في واقعنا اليوم هو أكثر من الإصلاح، فالإصلاح الناشئ من داخل الأسرة هو الأولى. ثم ينبغي أن يدخل كثير من الشباب والشابات اليوم الدورات التي تفيد في فقه الزواج، في كيفية التعامل، في كيفية حل هذه المشكلات التي صارت من المعضلات في هذا العصر. ثم لا شك ينبغي عليهم أن يقووا علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يحصنوا بيوتهم بالأذكار. كثير من البيوت لا يقرأ فيها القرآن، لا تحصن بسورة البقرة، ليس فيها أذكار الصباح والمساء. كم من بيوت فقدت الأذكار فحلت عليها الأكدار. لا بد أن تحصن هذه البيوت بذكر الله عز وجل وبالارتباط بالله سبحانه وتعالى، حتى يحصل لها الحصانة، حتى يحصل لها المنع من هذه الآفات التي انتشرت. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ظهر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن الناظر إلى مدونات هذه الشريعة والكتب التي ألفت في الفقه يرى كيف عنى الشارع الحكيم بأن تستمر هذه الحياة. فجاء تحريم طلاق المرأة في الحيض، وسمي ذلكم بالطلاق البدعي، وجعل الشارع الحكيم الطلاق على مراحل، الطلاق مرتان، فجعل الأول طلاق رجعي، والثاني طلاق رجعي، والثالث طلاق بائن، حتى يكون هناك فرصة في الحياة الزوجية للمراجعة. والمرأة إن طلقت الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيت الزوجية حتى تراجع نفسها، وحتى تتدارك مثل هذا الخطر ومثل هذا الأمر الواقع. بل حذر أهل العلم من الصور المبتدعة في الطلاق، كمن يوقع الطلاق بألف طلقة وغيرها من الكلمات الغير شرعية. فينبغي أن يلتزم الإنسان الآداب الشرعية كم جاءت من التحصينات، كم من السبل التي شرعها ودسترها الشارع الحكيم حتى تستمر هذه الحياة الزوجية. ولما تنكب اليوم الناس عن هذه المعاني العظيمة وداخل كثير من الناس المفاهيم الغربية أو التأثر بعفن الإعلام اليوم، دخلت على الناس هذه الافتراقات وهذه الشقاقات. ولكن لو رجع الناس ورجع أصحاب هذه الزيجات التي باءت بينها الطلاق والفراق إلى معاني الشرع الحكيم وإلى معاني العقل وإلى معاني الحكمة والتأودة في المحافظة على هذا العشق الصغير وهذا الحصن المبتدأ في الحياة الزوجية، لكان ذلك عونا لهم على السلامة في هذا الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته وخليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.